بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثاني في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بما أرث من علم وهدى. ووقفنا على بقية شروط الصلاة في الشرط الخامس. قال رحمه الله تعالى: قوله الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاثة من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وبقعته التي يصلي عليها، يزيل ما فيها من نجاسة إن وجدت فيها، وذلك بغسلها بالماء. إذا صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، وإذا علم أثناء الصلاة وأمكنه التخلص منها بالمباعدة أو خلع الحذاء أو رمي ما يمكن رميه من ثياب، وإلا قطعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعل فيه قدر، فجاءه جبريل فبلغه أن فيهما قدرا فخلع نعله. فاستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعدم استئنافها دليل على صحة الصلاة، لأنها لو لم تكن صحيحة لابتدأ الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث، فإنه إذا علم بالحدث أثناءها قطع الصلاة، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ أعاد الصلاة بعد أن يتوضأ، لأن الله عز وجل كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث في البخاري ومسلم وتقدم. وإذا وضع المصلي فراشا على الأرض التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها يعني دورات مياه وأماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجسة، فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة. وقد أورد العلماء في قوله: وثيابك فطهر، فوثيابك فطهر نقولا عن العلماء في تفسير الطهارة بأنها الطهارة من الذنوب والمعاصي، ونقولا على أن المقصود اغسل ثيابك بالماء، وكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وقد اختار هذا ابن جرير. والآية الله أعلم تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. وبعد ذلك انتقل الشيخ إلى الشرط السادس، وهو ستر العورة، ستر العورة. فقال: الشرط السادس ستر العورة، وأجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته على هيئة حسنة لهذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أما في حال الضيق والمسغبة فإنه يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة، إلا من زوجة أو ملك يمين، كما جاء في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، والحديث عند الترمذي وهو حديث حسن. حد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. والحديث حسن، والمعنى أن السيد إذا زوج خادمه المقصود أمته فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد، لأن بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. ويدل على ذلك حديث غطي فخذك فإنها من العورة، والحديث حسن. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوعة: الفخذ عورة، والإجماع الذي ذكره الشيخ حكاه ابن قدامة في المغني، وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه من الصلاة في الصلاة، كما في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. والمرأة عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ويجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب، وقال الشنقيطي في أضواء البيان قال: وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. وبين أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه المسلمون وأهل العلم، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن تشتمل على قرينتين تدلان على عموم الحكم، وأنه ليس خاصا بهن بل إنه لسائر نساء الأمة. فالأولى تعليل الأمر بالحجاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أنه إذا قيل هذا فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة فغيرهن من باب أولى. والثانية قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب أمرت به نساء المسلمين كما أمر به أمهات المؤمنين، فقد أمر به بناته ونساء المؤمنين، وهذا يدل على أن الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن من النساء. ولو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء. فمن يحاول منع نساء المسلمين من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة فهو غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مريض القلب كما ترى. انتهى كلام الشنقيطي مختصرا. ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن، فقال في حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. فقالت تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فمجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين. والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى المغني في وأنه عزاه إلى مذهب الإمام أحمد. وذكر رواية أخرى وهي جواز كشف الكفين وعزاه إلى مالك والشافعي، وعزى إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين. وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها. قال في المغني قال ابن عبد البر وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة وهو الذي أجمع عليه العلماء هو الأولى والأحوط. وأما الأمة فإنها إن صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في عامة قول أهل العلم، في عامة المذاهب، إلا الحسن كما ذكره في المغني. وفي كشف غير الرأس خلاف بين أهل العلم، والأولى للأمة أن تكون كالحرة في الاحتشام والستر في جميع أحوالها في الصلاة وغيرها. ثم ذكر الشيخ الشرط السابع، فقال الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيشترط لصحة الصلاة أداء لصحة الصلاة أن تؤدى في أوقاتها، فلا يجوز أن تصلى قبل أوقاتها، وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. فلو أخرها حتى خرج وقتها فإن كان لعذر مثل النوم الذي لا تفريط معه أو النسيان فإنه يقضيها ولا إثم عليه، وإن كان لغير ذلك آثم وقضاها. وإمامة جبريل بالنبي كانت في يومين عليه الصلاة والسلام، جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس أمسك عن الصلاة حتى تطلع بين فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، لأنه جاء في الحديث فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. ثم ذكر المؤلف الشرط الثامن وهو استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى القبلة وهي الكعبة المشرفة، فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه التوجه إليها والسؤال عن جهتها، ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه ولديه من يخبره، فإن صلى وكان إلى غير جهة القبلة وجبت عليه الإعادة. أما إذا كان في سفر فإنه ولم يجد من يخبره فإنه يجتهد في معرفة جهتها، فإن صلى مجتهدا وتبين أن الصلاة إلى غير الجهة فإنه معذور لأنه اجتهد وصلاته صحيحة، ولأنه فعل ما أمر به، فاتقوا الله ما استطعتم. ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على راحلته وعلى مركوبه إلى غير جهة القبلة، وقد ثبت هذا في السنة كما في حديث عامر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يعني يتنفل، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. الحديث في البخاري. وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. ويقول ابن حجر في البلوغ وإسناده حسن، ويقول الشيخ بن باز رحمه الله في حيشيته عليه البلوغ هو كما قال المؤلف. ويكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر، فيفعل هذا قدر الإمكان. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية ومحلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط، فلا تصح الصلاة بدون نية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وبالنية يتميز الفرض من الفرض الآخر والفرض من النفل، وقد تقدم الكلام عن النية في شروط الوضوء، وأنه لا يجوز أن يتلفظ به الإنسان إلا في مناسك الحج، فيجوز أن يتلفظ بما نواه، فهو تلفظ بالمنوي لا بالنية، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا كما جاء في النصوص. ثم بدأ المؤلف بعد أن انتهى من شروط الصلاة، بدأ في أركان الصلاة، قال وأركان الصلاة 14. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن، ركن الشيء في اللغة هو الجانب الأقوى منه، والصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم تعبدا لله. أركان الصلاة من أجزائها، والفرق بين الشرط والركن أن ركن الشيء جزء منه داخل فيه، وأما الشرط فليس من أجزائه بل هو متقدم عليه ومصاحب له في كل وقته كالطهارة، أو مصاحب له كاستقبال القبلة. قوله الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيجب في صلاة الفرض أن يصلي المرء قائما إذا كان قادرا على القيام. من صلى جالسا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته في الفريضة، ويدل لذلك حديث عمران ابن حسين، حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث رواه البخاري. في صلاة النافلة خففت الشريعة من شأن القيام فيها، فيجوز أن يصليها وهو جالس، ولكن أجره على النصف من أجر القائم، والأفضل أن يصليها قائما ليحصل على الأجر الكامل. جاء في حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في ذلك صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا، لما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. وقوله الثاني يعني من الأركان تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتكبيرة الإحرام هي أول تكبيرات الصلاة، وهي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة، وهي بداية الصلاة. وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأنه بهذه التكبيرة يحرم على المصلي إذا دخل فيها أمورا، يحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك، ويجب عليه القنوت والخضوع والخشوع وما إلى ذلك مما يكون في الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال وبعدها الاستفتاح وهو سنة، وقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك تنزيها يليق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في السماوات والأرض بحق سواك يا الله. فالإتيان بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحباتها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح صيغ متعددة، يأتي المصلي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، بل ينوع، وهو الذي ذكره الشيخ، هذا الذي ذكره الشيخ أحدها، وهو جاء في حديث عمر وعائشة وغيرهم. ثم شرح الشيخ هذا الدعاء: وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به، وإثبات كمال العظمة لله اللائقة به، وتبارك على وزن تفاعل من البركة، وكل خير كل خير وبركة إنما تنال بذكر الله تعالى سبحانه، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، رواه البخاري. ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء، فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة، فيعم جميع الأسماء، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة الله ليست واحدة، وإنما نعم الله، فأضيف إلى الله فأضيف إلى معرفة، فتعم جميع النعم. وتعالى جدك هو مثل قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء وهي سبحانك وتبارك وتعالى لا تقال إلا لله سبحانه وحده لا شريك له، فلا يقال لغير الله سبحانك،
ولا يقال تباركت وتعاليت، ولا تقال لغير الله تعالى. قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الشيخ قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي، لأن الشيطان توعد بني آدم بالإهلاك. فبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة، وقد بين الشيخ شرحها، وقد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. قال ابن كثير وهذا أمر ندب واستحباب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر ابن جرير وغيره من الأئمة. وقال الشيخ وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. فقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري. والمأموم يقرأها خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية، ويدل لقراءتها خلفهم في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ، قالوا إنا لنفعل ذلك، قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب. والحديث رواه أحمد وإسناده صحيح. ويجمع بين هذا وبين ما جاء في حديث نهي الناس يعني قراءة خلف الإمام، وحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، يحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة جمعا بين الأدلة. ثم إن الشيخ رحمه الله فسر الفاتحة تفسيرا موجزا فقال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بركة واستعانة، والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا باسم الله ومستعينا بالله في قراءته، وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله يأتي بها تبركا واستعانة، ويقرأ البسملة سرا. والبسملة آية من القرآن، وهل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة للفصل بين السور، وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها، أقوال لأهل العلم. ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف بين أهل العلم أن البسملة بعض آية في سورة النمل، وسورة الفاتحة سبع آيات، فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع، ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومما استدل به على أن البسملة ليست آية الحديث القدسي الذي قال الله تعالى فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، رواه مسلم، فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم على أنها آية. نعم. قال الشيخ الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. نعم. حمد العباد ربهم عبادة، وهو توحيد من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال عباده، والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة حصلت للعباد، سواء كان لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن، لأن الفضل في ذلك كله لله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فجميع المحامد على الحقيقة لله سبحانه، فهو وحده المحمود على كل حال. وأما العباد فما كان منهم من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى عليهم فيه، وما كان فيهم من جميل لا صنع لهم فيه كالجمال وحسن الخلقة فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه. قوله رب العالمين: الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. والعالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع، وهذا فيه توحيد للربوبية والأسماء والصفات. فإن توحيد الربوبية توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته، وله سبحانه وتعالى الكمال المطلق الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد جاء في هذه الآية: الحمد لله رب العالمين، اسمان من أسماء الله وهما الله والرب. وقد قال الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وقوله الرحمن رحمة عامة، رحمة عامة لجميع المخلوقات. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله وهما يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة. وأسماء الله كلها مشتقة تدل على معان هي الصفات، فيؤخذ من كل اسم من أسمائه صفة من صفاته. والرحمن أعم من الرحيم، وهو لا يطلق إلا على الله، فلا يقال لغيره رحمن. وأما الرحيم فيطلق على غير الله مضافا وبحسبه. وقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني يرحم المؤمنين. قوله مالك يوم الدين: يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة. وإنما خص يوم القيامة، خص يوم الدين هنا بأن الله مالكه، لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين. وهذا بخلاف الدنيا، فإنه وجد فيها من عتى وتجبر وصار له نوع ملك قاصر وناقص. وأما يوم القيامة فلا مالك إلا الله، ولا يملك أحد منهم قطميرا. وقوله إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وربه ألا يستعين بأحد غير الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقديم المفعول وهو إياك في العبادة والاستعانة يدل على الحصر والقصر والاختصاص، فقصر العبادة على الله واختصاصه بها فلا يعبد إلا الله، وقصر الاستعانة على الله فلا يستعان إلا بالله، ولا يطلب العون إلا من الله، ولا يطلب من مخلوق أو ملك أو جن أو غائب. أما طلب الاستعانة من القادر الحاضر الذي يستطيع المساعدة فهذا سائغ لا محذور فيه. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط هي الإسلام، هو الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وحاجة العباد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى الطريق الحق المستقيم وإلى الهدى والرشاد، ويتضمن طلب التوفيق والهداية لسلوك الطريق المستقيم والإلهام، وسؤال العبد ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن سؤال الله أن يثبته على ما حصل له من الهداية، ويتضمن طلب المزيد منها وتحصيل أكثر منها، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولا تنافي بين تفسير اهدنا بدلنا وأرشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام والرسول والقرآن، لأن ذلك من قبيل اختلاف التنوع للتضاد. وقد قال الشيخ والكل حق، وتفسيرات السلف غالبا ما تكون من هذا القبيل، فهي تفسيرات تقارب الشيء وتفسر الشيء ببعضه وبمثاله ولا تنافي بينها. وأما تفسير وقد يفسر بالعام، اللفظ العام ببعض أجزائه، مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب، وكلها لا منافاة بينها، وهي من قبيل التفسير بالمثال. قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وغير المغضوب عليهم هم اليهود ومعهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولم ضالين هم النصارى وهم يعبدون الله على جهل وضلال، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصراط المستقيم الذي يسأل المسلم ربه أن يهديه إياه هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو يسأل الله تعالى في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه طريق الحق والهدى وأن يجنبه طريق أهل الضلالة والغواية من اليهود والنصارى. وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم رواه البخاري ومسلم. وجاء في البخاري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا أو شبرا شبرا وذراعا ذراعا، وفي اللفظ الآخر شبرا بشبر وذراعا بذراع. والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة، وهذه 73 فرقة مسلمون فرقة ناجية، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، و72 فرقة متوعدون بالنار انحرافهم عن طريق الحق، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وأما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ويدخل فيهم اليهود والنصارى وكل ملل الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. وبهذا ينتهي هذا المجلس، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما تعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وفقها وتقى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.